نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر في المنظمة الدولية للصليب الأحمر أن معظم المرافق المائية في شرق بغداد سيعاد تصليحها يوم غد الأربعاء. رونالد بن جامين من المنظمة قال إن عمالا تابعين للصليب الأحمر يعملون على إصلاح محطة القناة لضخ المياه في شمال العاصمة العراقية، مضيفا أن العمل يجري من أجل إصلاح محطات ضخ المياه في حي 7 نيسان وجانب الرصافة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن اللواء محمد الجرعاوي استسلم للأمريكيين اليوم مع القوات التي كانت تحت قيادته البالغة 16,000 جندي والمرابطة قرب الحدود مع سوريا. الوكالة نقلت عن الجرعاوي شكره على تحرير العراق واستعداده لمساعدة قوات التحالف، وذلك وقت التوقيع على وثيقة الاستسلام. وأعرب اللواء العراقي عن الأمل في إقامة علاقات صداقة مع الولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس الأنباء قالت في تقرير لها من جنيف أن وكالات الإغاثة الدولية تحتاج إلى مزيد من الحماية الأمريكية للمستشفيات في العراق في ظل ظروف أمنية صعبة. الوكالة نقلت عن الناطقة باسم المنظمة الدولية للصليب الأحمر ندى دوماني أن 3 مستشفيات من المستشفيات 10 التي زارها في بغداد كانت تعمل بشكل مناسب. وصرح دوماني بأن الوضع الإنساني ليس آمنا، مشيرة إلى ضرورة بذل جهود كثيرة من أجل توفير الأمن في العاصمة العراقية. طلبت الحكومة الإيطالية من البرلمان السماح بإرسال 3,000 شخص إلى العراق بما فيهم أفراد شرطة وعمال إغاثة للمساعدة في إعادة النظام في البلاد وفي إطار تقديم إغاثة إنسانية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن انتصار الولايات المتحدة في حربها ضد العراق أكيد ولكن ليس كاملا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن بوش قوله إن العالم قد بات أكثر أمانا لأن الإرهابيين فقدوا أحد حلفائهم، في إشارة إلى النظام العراقي المنهار. في لندن نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مدير المتحف البريطاني نيل ماكغريغر تأكيده بأن المتحف يتعاون مع سلطات عراقية والأمم المتحدة بهدف إعادة تأسيس المتحف العراقي في بغداد إثر تعرضه إلى النهب والسرقة، ما أسفر عن فقدان نحو 170,000 قطعة أثرية فريدة من نوعها. وأضاف في الوقت الذي ما زلنا فيه ننتظر معلومات دقيقة حول الموضوع، إلا أنه من الواضح أن كارثة قد أصابت التراث الثقافي والتاريخي العراقي. نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن رئيس وزراء الدنمارك فوغ رازموسين قوله اليوم إن الولايات المتحدة تريد من بلاده قيادة مقر للعاملين من أجل بث الاستقرار في العراق لفترة ما بعد الحرب. وتضيف الوكالة أن انهيار نظام صدام حسين أسفر عن تفشي حالات النهب وانعدام القانون، إلا أنها حالات آخذة في التراجع، كما ناشد العديد من العراقيين الولايات المتحدة بإعادة القانون والنظام. وزارة الدفاع الأمريكية لا تنوي إعلان عدد الضحايا المدنيين العراقيين من القتلى والجرحى أثناء الحرب في الخليج ولا تقييما بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفادت نقلا عن ناطق باسم الوزارة إن العسكريين الأمريكيين لا يخططون حتى الآن لتحديد ما يسمونه خسائر جانبية. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية بدأت بتوزيع منشورات تحث فيها العراقيين على البقاء في بيوتهم في الليل في مسعى إلى التقليل من حجم الجريمة ومعارك الشوارع. وجاء في المنشورات أن مجرمين وقوى إرهابية لها علاقة مع النظام السابق لصدام حسين تنتقل في المدينة وترتكب أعمالا عدائية. أعلن السفير العراقي عفوا، أعلن السفير العراقي في بلغراد سامي سعدون اليوم أن العراقيين لن يقبلوا أبدا ما وصفه بالاحتلال، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأجنبية في البلاد قد يسبب مزيدا من الخسائر والدمار. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الخامسة لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، حول المباحثات التي دارت اليوم في اجتماع الناصرية، أجرت مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي لقاءات مع عدد من الشخصيات العراقية المعارضة للتعليق على هذا الحدث.
رغم تباين الآراء حول إدارة العراق بعد سقوط بغداد، تبدأ مباحثات في الناصرية بين جماعات من المعارضة العراقية بحضور مراقب من الأمم المتحدة وبإشراف الجنرال الأمريكي جاي غارنر الذي سيترأس إدارة مؤقتة في العراق. الدكتور محمود عثمان، وهو شخصية عراقية كردية مستقلة، حدثني عن اجتماع الناصرية والمشاركين فيه، وأكد على ضرورة إرجاع الحياة إلى طبيعتها في العراق أولا.
حوالي 100 شخص حسب ما سمعنا يجتمعون، قسم من الداخل الأكثرية طبعا، لا أدري كيف عينوا هؤلاء، يعني على أي أساس ومن هم هؤلاء في الداخل ما معروفين، وكذلك مجموعة من الخارج من بعض الأحزاب الأخرى اللي اشتركت قبل في كونفرنس لندن، وبعض الآخرين يرسلون ممثليهم، وقسم كانوا قد حضروا كونفرنس لا يحضرون مثل المجلس الإسلامي الأعلى. أنا حسب تصوري طبعا راح يجون خليل زادي رئيس الاجتماع، وممثلين من بنتاغون وستيت ديبارتمنت موجودين، وأعتقد من تومي فرانك أنه ممثل موجود، يعني هي الدعوة بالأصل من تومي فرانك. شاورون، هي تبادل آراء، تبادل وجهات نظر، لا تتخذ فيها قرارات. سلسلة أو بداية اجتماعات يريد الأمريكان يعقدوها مختلف العراقيين في داخل والخارج لمعرفة آرائهم، يوصل إلى بلورة بعض الآراء حول شكل الحكومة المستقبلية، كيفية إدارة العراق. بس هي في الحقيقة الناس هسه مهتمين بالماء، بالكهرباء، بضبط الوضع، ضبط النظام، منع السرقات، هذه هي المسائل الهامة بالنسبة لنا. فأنا أعتقد يا ضبط هذه الأشياء، تأمين مستلزمات الحياة للناس، يمكن عند العراقيين الآن أهم من هذه الاجتماعات في الوقت الحاضر، لأنه يعانون منها يوميا. صدام حسين ونظام الدموي المجرم ركبت شعب العراق من 35 سنة، فهسه ماكو كبد، الآراء تطلع، اختلافات تطلع، ويحتاج وقت إلى أن هذه الآراء يمكن أن تصل فيما بعد إلى صيغة مشتركة. ولو تعطى العراقيين يعني الحرية أنه بينهم يبلورون آراء دون تدخل مباشر وكبير من الآخرين، يمكن النتائج تكون أحسن ما نعرف. يعني
هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة من الاجتماعات من أحد أهدافها التوافق بين معارضة الخارج والداخل، بدونها كيف سيتم هذا التوافق؟
معارضة الداخل احنا خبرنا سامعين بها، طبعا الشعب العراقي كله معارض داخل، بس ماكو تنظيمات، لأن كان ممنوع أصير أي تنظيم أو شيء. فالشخص يمكن كان بالخارج شوي ناضل وعنده حزب، طبعا عنده امتداد بالداخل، يعني عندهم ناس، عندهم تنظيمات ولو مكبوتة كثير، بس اللي بالداخل آخرين مثلا رئيس عشيرة أو رجل دين أو شخصية اجتماعية أو شخصية أخرى، يعني أي نوع من الشخصيات، مثقفين، كتاب، كذا، يعني يمكن اللي رايح من الخارج وصل لأربعين سنة ما شايفه أو ما يعرفه أصلا، ما يعرفوا كيف بالعجل يستطيعون يتفقون. فواحد لا يتوقع أنه في اجتماع واجتماعين وأكثر يمكن أن يتفاهمون تماما. بعدين لا ننسى يعني في العراق هسه يوجد الكثيرون من بقايا النظام السابق، لأن النظام السابق ذاب والناس اختلطوا مرة أخرى بالشعب، يعني لا اعتقلوا أحد، لا، كلهم موجودين في العراق، يمكن يبدل رأيه، يبدل وجهه، يبدل شكله، يبدل ملابسه، يبدل منطقته ويرجع ينشط بشكل آخر. تاج وقت إلى أن يفهموها، وخاصة الأمريكيين غير مطلعين على أوضاع العراق. لذلك أنا أعتقد هي المشاورات دائما جيدة وهي خطوة، ولكن صادق لأوانا نقول أنه هذه تقدر تحل كل المشاكل.
دكتور محمود عثمان، يعني بوجود هؤلاء الناس اللي ذكرتهم قد يكونون من أطراف النظام وموجودين، لكن بقية الشعب هل هم على استعداد أن يتقبلوا مسألة رجوع المعارضة اللي في الخارج وتوليها مناصب في الداخل؟
والله أنا برأيي يعتمد على نوع المعارضة. صعب يعني حتى لو كان قيادته بالخارج ومفترض للخارج، بس عندهم تنظيمات عندهم قواعد والناس تقبلها بالتأكيد. بعدين أكو مسائل أخرى، مثلا اليوم سمعنا مظاهرات كبيرة بالناصرية في نفس الوقت اللي صار اجتماع ناصرية، ألوف الناس تصيح يقول لا أمريكا ولا صدام وإنما الإسلام نحن مثلا، يعني غيره وغيره. يعني الموضوع كله موضوع العراق يحتاج إلى وقت كبير، لأنه هذا بحر هائج من الناس في العراق كانوا مكبوتين 35 سنة، الآن توجد حرية يتكلم يعطي برأيه لأول مرة، فنتصور أنه تصير مشاكل وخلافات كثيرة. ولكن أنا أعتقد بالنتيجة إذا الأمريكان مشوا باتجاه صحيح بتعاون الأمم المتحدة وكذلك العراقيين تعاون معهم بشكل معقول، أعتقد بعد فترة لن تكون طويلة يمكن الأمور تستقر لصالح الشعب.
سيحضر هذا الاجتماع مراقب من الأمم المتحدة أيضا؟
اسمع،
ألا يغير في الأمر شيء؟
ما أعتقد، الأمور تطورت وصاد. يعني أنا سمعت راح يصير كونفرنسات محلية، بعدين يصير مؤتمر كبير بغداد أساس سياسي. الأمم المتحدة لازم يعطى دور أكثر أنا في تصوري، أوروبا، أمم المتحدة، دول أخرى، دول عربية، لأنه إذا فقط أمريكا وإنجلترا يمكن الأمور تكون ناقصة بالتأكيد، لأنك عراقيين سينظرون إلى قوات أمريكية والإنجليزية بشكل آخر قسم منهم. ولذلك لا يفكر أحد أنه يستطيع أن يفرض حكم من الخارج ومن الداخل فرض على العراقيين، لأنه اللي سوى هالفرض هو صدام حسين، وكل على حسب القتل والذبح والدماء. إيجاد حكم ديمقراطي معقول يساعدوهم.
بشكل عام ما هو الموقف الكردي الأحزاب الكردية من هذا الاجتماع؟
أحزاب الكردية أرسلت ممثلين عن الاجتماع، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كل واحد مثل عضو مكتب سياسي، فمشترك في الاجتماع طبعا.
متجاوبين إيجابيا معه؟
نعم مشتركين في مشاورات، لأنه تعرفين أي شيء يخص العراق كل الكردي ما يقدر يصير بعيد عنه، الكردي جزء من العراق ويريد مشاكل أن تنحل داخل العراق. ولذلك في أي اجتماع في أي مشاورات عراقية الكردي يعتبر نفسه مفيد أنه يكون حاضر ويبين وجهة نظر اسمه وجهة نظر آخرين، يساهم في هذه الاجتماعات وفي بناء العراق المستقبلي.
أما الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في لندن، فقد قال أن المجلس قاطع هذا الاجتماع بعد أن وجهت إليه الدعوة بالحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وجهت إلينا الدعوة لحضور الاجتماع، لكننا لم نشارك لأننا لا يمكن أن نكون تحت المظلة الأمنية، ولكن يمكن أن نكون جزءا من عملية اختيار إدارة عراقية مؤقتة تحت حكم جنرال أمريكي.
ماذا عن بقية الفصائل العراقية المشاركة؟ ما هو البديل؟
أولا هناك مجموعات من قوى المعارضة ومن الشخصيات لن تشارك في هذا الاجتماع، منها حزب الدعوة الإسلامية والدكتور عدنان الباتشي والدكتور ليث كوبا والسيد بحر العلوم وآخرين، حتى أن الدكتور الشلبي قال أنه لن يشارك شخصيا ولكنه سيرسل ممثلا عنه. أما البديل فهو ما اتفقت عليه قوى المعارضة العراقية في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين، حيث شاركت حوالي 400 شخصية في مؤتمر لندن في كانون أول ديسمبر الماضي، ووضعت تصورا لمستقبل العراق، ومنها تشكيل حكومة عراقية انتقالية في بغداد بعد سقوط صدام مباشرة، تنتخب من العراقيين من الخارج والداخل، وتمثل جميع مكونات الشعب العراقي من الشيعة والسنة، من العربي والأكراد والتركمان، من المسلمين وغير المسلمين، لكي تكون حكومة جميع العراقيين. وكذلك انتخبت لجنة للمتابعة والتنسيق من 65 عضوا، والتي اجتمعت بدورها في صلاح الدين في شمال العراق في شباط فبراير الماضي، وانتخبت هيئة قيادية من 6 أعضاء. فنحن نرى أن الطريق الصحيح هو اتباع هذه الخطوط التي رسمتها قوى المعارضة العراقية في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين.
ألا تستطيعون مناقشة هذا الأمر في نفس الاجتماع مثلا بوجود مبعوث الولايات المتحدة؟
نحن ناقشنا هذا الموضوع مع مبعوث الولايات المتحدة مرات عديدة، ونصحناهم أنهم بدون أخذ واقع الشعب العراقي بنظر الاعتبار فأنه ستحصل هناك مشاكل وتعقيدات، وحذرنا من إمكانية حدوث اضطرابات وعدم استقرار، وفعل حصل هذا. ولكن يبدو الولايات المتحدة تتصور أنها يمكن أن تدير الأمور كلها بالقوة العسكرية، وهذا ثبت أنه غير ممكن. وهكذا بالنسبة إلى هذا الاجتماع لم نستشر في دعوة أشخاص من الداخل، ولا نعرف منهم الذين سيحضرون من داخل العراق وكيف تم اختيارهم، ولكن بدون معرفة هؤلاء لا يمكن المشاركة في مثل هذا الاجتماع.
ماذا لو صارت الولايات المتحدة على موقفها بشأن الجنرال غارنر؟ ماذا سيكون موقفكم؟
نحن سنرفض أي شيء تفرضه الولايات المتحدة على الشعب العراقي، وعلى أمريكا أن تختار أمرا من أمرين، إما أن تأخذ بنظر الاعتبار واقع الشعب العراقي أو أن تفرض شيئا عليه. وفي حالة فرض أي شيء على الشعب العراقي فأن هذا سيعيد بالضرر على الولايات المتحدة، لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار في العراق وفي المنطقة.
هذا الاجتماع برأيكم يعني ما كان فيه بعض الإيجابية من خلال لقائكم بمعارضين من الداخل، أنتم كمعارضة في الخارج، التعريف، التقارب بيناتكم؟
نحن معارضة في الداخل، وكنا نقاتل النظام منذ 20 عاما، وقد عرض تلفزيون العراق 2 من الكوادر العسكرية المجلس الأعلى في شهر تموز الماضي، واعترف بأنهما كانا يقومان بعمليات عسكرية في بغداد خلال 2، وأنهما قصف القصف الجمهوري بصواريخ الكاتيوشي. لدينا آلاف المقاتلين في شمال وجنوب ووسط العراق، ولدينا خلايا سرية وتأييد جماهيري. وكما وصف بيل كلينتون رئيس الأمريكي السابق فأن المجلس الأعلى وزعيمه المنتخب السيد محمد باقر الحكيم هو الزعيم الروحي لملايين العراقيين، وإضافة إلى قوى وأحزاب أخرى مهمة مثل الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، إضافة إلى أحزاب أخرى نعمل معها منذ 20 عاما ضد هذا النظام.
لكن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو تعامل مع هذه المقاطعة على أنها أمر لا يثير القلق، قائلا إن المجلس الأعلى يتمتع بحقه الديمقراطي الجديد في الاختيار، في حين بعث الشريف علي راعي الحركة الدستورية الملكية في العراق بمبعوث ليشترك في اجتماع الناصرية، ويرى أنه خطوة إيجابية للتباحث والتشاور مع العراقيين في الداخل.
طبعا اجتماع الناصرية خطوة أولى لإعطاء الفرصة للإخوان العراقيين الموجودين في داخل العراق أنهم يعطون رأيهم في مستقبل العراق. فهذه لأول مرة الإخوان العراقيين الموجودين الذين كانوا تحت ظلم واستبداد النظام يتاح لهم الفرصة لإبداء رأيهم. فلهذا السبب قد بعثنا ممثل شخصي عن الحركة الملكية الدستورية لهذا الاجتماع، وقد أتى من داخل العراق الذي يعبر عن موقف الداخل لهذا الاجتماع ليجتمع الجميع آراء المهمة للعراقيين. بالفعل عملنا كل جهدنا لتحريرهم من ظلم النظام. لا أدري ماذا سبب أطراف أخرى مقاطعة الاجتماع، وأعتقد فقط التيار الإسلامي مثلا المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة. أما أطراف الباقية السياسية أعتقد الجميع قد بعثوا ممثلين، وكانت الفكرة أن لا أحد يبعث مستوى قيادي أو رئيس لتنظيم أو تيار لإعطاء فرصة أولا الأطراف داخل العراق اللي هم أكثريتهم شخصيات وليس تنظيمات، وأن هذا الاجتماع مجرد اجتماع أولي لبحث تصورات للمستقبل العراق، وحتى الأخوان في الداخل لأول مرة يجتمعون بشكل كأشاف، وحسب معلوماتي سينظمون اجتماعات أخرى في مناطق أخرى من العراق، في الأنبار، في المنطقة الوسطى، وربما في شمال العراق، في كردستان العراق، وبالنتيجة اجتماع نهائي في بغداد. فإحنا دوما كان موقفنا أن يجب أن يكون حوار مع أبناء العراق في الداخل أولا، لأن هم الذين يجب عليهم اختيار نوعية الحكم ومن يحكمه.
طيب هؤلاء العراقيين في الداخل البعض بدأ يتساءل من هم؟
وجهاء عشائر، شخصيات بارزة، رموز المحليين. الشعب العراقي يعلموا من رموزهم، وهم سيتاح لهم الفرصة أنهم يحضرون هذه الاجتماعات، وهي اجتماعات عديدة، فالذين لم يحضرون هذه المرة سيحضرون في فرص قادمة بإذن الله. ولكن المهم أن يجب أن الشعب العراقي هو الذي يختار نوعية النظام ومن سيكون في الهيئة الانتقالية.
لكن الذي يشرف على هذا الاجتماع هو جاي غارنر، الجنرال جاي غارنر المسؤول عن إدارة العراق مستقبلا.
أيوة، لفترة. وقد دعا لهذا الاجتماع، كبداية لا بأس أن يستمعون إلى الرأي العراقي، لا يجب علينا أن نتجاهل بأن مئات الألوف من الجنود الأمريكان موجودين على الأراضي العراقية، ومن المهم أن الشعب في الداخل يسمعون الأمريكان وجهة نظرهم، وليس فقط الذين عندهم علاقات خاصة بمسؤولين في واشنطن هم يؤثرون على السياسة الأمريكية. تمام؟
ماذا سيكون دور الحركة الدستورية؟
طبعا نحن هدفنا أعطاء الفرصة للشعب في الداخل أن يبدي رأيه، نعمل على أنه لا يعين من أي طرف أمريكي أو من الأمم المتحدة حكام على العراق، وأن الشعب هو الذي في الداخل هو الذي سيختار، وسنرفض أن أي طرف سياسي يفرض نفسه على العراق بدون رضا الشعب.
ماذا عن المظاهرات التي خرجت ضد هذا الاجتماع على ما أعتقد معارضة؟
طبعا هذا رد فعل لسوء أداء العمل الأمريكي لحد الآن من ناحية عدم تأمين الأمن وعدم تأمين الخدمات الأساسية، وقد طلبنا من الأمريكان قبل بداية الحرب ومنذ شهور، أنا شخصيا عدة مرات طلبت من الأمريكان أن لا يضربون البنية التحتية ولا يضربون الشعب ولا يضربون القوات المسلحة، فقد ضربوا البنية التحتية وقد أذوا الشعب، والآن لا يوجد جيش للشعب العراقي، فمع الأسف رد الفعل للشعب متوقع، وخاصة عندما يأتون بقيادات هم يختارونها ويفرضونهم ويدخلونهم العراق بدون ما يتشاورون مع الشعب.
من تقصد، المؤتمر الوطني العراقي؟
لا، المؤتمر الوطني العراقي منشق منقسم الآن، لأن أطراف من المؤتمر الوطني العراقي يعملون بدون التشاور مع بقية القيادة بشكل مستقل، فمن الصعب أن أحد يصف أن المؤتمر الوطني العراقي لديه أي دور سياسي في الوقت الحاضر. توجد شخصيات يعملون بمفردهم بدون التشاور مع تحالف وائتلاف المؤتمر الوطني.
هل هناك مخاوف من أن يعتبر البعض المشاركة في هذا الاجتماع نوع من الموالاة لأمريكا وبريطانيا؟
يجب علينا أن نتفاوض مع الأمريكان والإنجليز لنسهل خروجهم من العراق، لا يوجد اختيار غير المفاوضة أو القتال، فمن الأفضل أن نتفاوض معهم، نوضح لهم أن نحن كعراقيين قادرين على إدارة أمورنا وإدارة أعمالنا، وهم مشكورين على مساعدة الشعب العراقي على تغيير هذا النظام، ولكن في أسرع وقت ممكن يجب أن يسلموا الأمور إلى الشعب العراقي.
بعض الجماعات المشاركة في الاجتماع قلقة من أن ينظر إليها على أنها موالية للولايات المتحدة وبريطانيا، لكن مصادر أمريكية صرحت أن هذا الاجتماع سيتمتع بمرونة كبيرة، بينما الاقتراح الأساسي ربما يكون أن يشكل العراقيون بنية اتخاذ القرار الخاصة بهم في العراق، وإذا نجح فيمكن أن تجرى محادثات مماثلة في أماكن أخرى في العراق لإيجاد توافق بين أكبر عدد ممكن من الآراء المختلفة. وقد تستغرق هذه المهمة 6 أشهر حسب الجنرال البريطاني تيم كروس، بعدها تتولى حكومة عراقية السلطة في بغداد. أما عن التظاهرة التي خرجت فقال عنها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مؤتمر صحفي أجري في قطر إنها بداية، وإنه سعيد أن هناك معارضة علنية، مضيفا لو عبروا عن آرائهم في السابق في ظل نظام صدام حسين لانتهى بهم الأمر في غرف التعذيب أو موتى. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
تواجه البصرة كارثة إنسانية بسبب نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي وقلة الأدوية، وتكاد تنعدم المساعدات الإنسانية في هذه المدينة، مما ينذر بتفشي الأوبئة والأمراض. مراسلنا في لندن محمد البصري أجرى لقاء مع أحد كوادر البصرة، بالإضافة إلى حديث من الناطق الرسمي للحكومة البريطانية.
عدا المناطق الشمالية من العراق، فإن أغلب مدن العراق الأخرى تشكو من شحة المياه وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأدوية في كثير من المستشفيات. وتعد محافظة البصرة ثاني أكبر مدن العراق، تعد من المحافظات الغنية بالنفط والمياه والمحاصيل الزراعية، لكنها تواجه كارثة إنسانية بسبب شحة مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن انعدام الأدوية في المراكز الصحية والمستوصفات والحاجة إلى قنان غاز الأكسجين للأطفال الخدج. ففي تقرير لمراسل رويترز في محافظة البصرة تحدث عن أطفال ولدوا حديثا في مستشفى الولادة بالبصرة وعن حاجتهم الماسة والشديدة إلى الأكسجين، وأوضح المراسل أن حياة الأطفال الخدج في خطر. من جانب آخر ذكر المراسل أن المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والماء والأدوية تكاد تنعدم في كثير من ضواحي البصرة، مشيرا إلى عدد سكان المدينة الذي لا يقل عن 2 مليون نسمة. مجموعة أخرى من الأمم المتحدة قامت بجولات عديدة في محافظة البصرة لتحديد الحاجات الضرورية، لكنها أوصت بإرسال المساعدات إلى قضائي مقصر والزبير دون القيام بإرسال المساعدات إلى المدينة نفسها وضواحيها، الأمر الذي ينذر باحتمال وقوع كارثة إنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أكده لإذاعتنا الأستاذ حيدر الزبيدي من منظمة كوادر البصرة.
طبعا استطيع ان اوجز لك الحالة العامة في البصرة، هي حالة شبه مأساوية كاملة، وتعيش البصرة وسكانها وناسها حالة من الضياع والتشتت وعدم وضوح الرؤية لدى الناس جميعا، حيث تعيش البصرة في ظلام دامس منذ 25 يوم تقريبا، انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الماء وانقطاع وعدم وجود الخدمات الاخرى، وهي معروفة لدى الجميع، تشمل كذلك الخدمات الصحية والطبية المهمة، حيث باتت أغلب المستشفيات تشكو من نقص الدواء ونقص الإمدادات الطبية، والناس هنا تترقب ولا يبدو هناك أي شيء يروح بالأفق القريب جدا.
نعم أخ حيدر، عفوا، يعني هل هناك منظمات إنسانية أو حكومية أو حتى يعني تابعة لمؤسسات خيرية مثلا تقوم بنوع من عمليات الإغاثة في محافظة البصرة؟
نعم هناك وعود، الحقيقة وعود كثيرة جدا وعمل قليل جدا، يعني الوعود كثيرة والفعل ضعيف وقليل جدا، حيث أن شهدت في مدينة البصرة سيارة عجلتين أو ثلاث تحمل الماء وأخرى تحمل بعض المواد الغذائية وزعت بصورة عشوائية على الناس، وكانت صورة مأساوية جدا يعني، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع.
نعم، ماذا يعني لو حدثتني عن مثلا، هناك يعني سمعنا في الأخبار عن تحرك لمثلا الصليب الأحمر في أم قصر في محافظة البصرة، يعني جنوب البصرة أيضا، وكذلك الهلال الأحمر وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى.
نعم هناك أعمال قليلة جدا وغير فاعلة، يعني المدينة كبيرة والمدينة كما تعلمون كبيرة جدا، بحاجة إلى أكثر من جهد. ماذا تعني عجلة أو عجلتين من الصليب الأحمر أو أكثر؟ ماذا تفعل؟ الناس تشكو وتخاف وتخشى من وقوع كارثة إنسانية، وتناشد جميع الناس أصحاب الضمير والمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة الإسراع في بذل الجهود وإنقاذ ما إنقاذه من الناس.
نعم، يعني سيد حيدر، هل هناك برنامج مثلا، يعني انتم يعني مواطنين في محافظة البصرة، وانت ذكرت لي انك من كوادر البصرة، يعني هذه جمعيتكم او تنظيمكم، هل لديه استعداد مثلا للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الإغاثة الدولية؟
نعم نحن مجاميع منظمة جدا، وكوادر واعية وتعي المسؤولية وتتحمل المسؤولية أيضا، وهي بحاجة إلى دعم المؤسسة الإنسانية لإنقاذ الناس، لسد الشواغر المهمة في مدينة البصرة، لمعالجة أو لاستباق الكارثة بالتحديد يعني. لكنه
نعم. يعني تقصد لحد الآن لم تتصل بكم أي منظمة أو أي جهة حكومية؟
لا 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 لم تتصل بنا ونحن نحاول ونسعى ونبذل كل ما وسع ونناشدكم من خلالكم السعي للاتصال بهؤلاء الناس بهؤلاء الجمعيات الإنسانية والخيرية لتبني الموضوع ونحن على أتم الجاهزية بذلك.
السيد حيدر الزبيدي من كوادر البصرة في محافظة البصرة جنوب العراق، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وتقول منظمات الإغاثة الدولية أنها لا تستطيع توزيع المواد الغذائية والأدوية على سكان المدينة في ظل انعدام الأمن، الأمر الذي أكدته أنتونيا باراديلا المسؤولة في برنامج الغذاء العالمي. إلا أن بعض المسؤولين في الحكومة البريطانية قاموا بزيارة تفقدية لمحافظة البصرة في محاولة لدراسة الحالة المزرية هناك، كما أكد لإذاعتنا الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية السيد جيرارد راسل.
أولا لكي يعني أرى الوضع هناك بعيني، ولكي عندما أتحدث للجماهير العربية عن طريق تلفزيون باسم الحكومة البريطانية،
نعم.
لكي يتحدث عن شيء موضوع يعني أعرفه شخصيا ومعلوماتي تعتمد على يعني تجربتي ورؤيتي الشخصية للأحداث والوضع. ثانيا كنت مع مجموعة من الجنود البريطانيين وهم يوصلون الأغذية والمياه للقرى وللمدن في جنوب العراق. وهذا يتم الآن بشكل جديد، وهذا بتعاون مع يعني الناس المهمين الذين يحترمهم الجميع في هذه القرى، يعني الشيوخ والأحيانا يعني ناس من الناس يعني لهم نفوذ من الناس المعترفين بهم يعني من قبل الجميع. لأن الجنود يذهبون إلى القرى ويسألون الناس الناس العاديين من تحترمون، من تريدون أن تستمعوا إليه في هذه القرية. وعندما هناك إجماع من قبل الناس يعني أهل القرية بأن فلان يعني هو الذي يجب أن يتولى هذا المنصب، فالجنود يتعاونون مع هذا الشخص من أجل توصيل الأغذية وأيضا أحيانا المياه، ومن أجل يعني أن يكون هناك حوار وحديث عن الوضع السياسي و يعني كيفية توصيل وتحسين الخدمات الأساسية. وهذا أعتقد يعني تقدم مهم، لأنه يعني مؤشر إلا بدأ تنمية الـ يعني المجتمع المدني في العراق الذي لم يكن موجودا لمدة سنين طويلة، والناس العاديين في الشارع يعني لم يتعودوا على يعني حكم أمورهم، يعني لا يريدون أن يلعبوا دورا في الحكومة مثلا، ولكن الحكومة يجب أن تكون شيء يعني يكون الجميع يريد أن يلعبوا دورا فيها. الحكومة ملك الشعب.
نعم. سيد راسل، أنت ربما تتحدث عن أحد الأقضية كما تصور من اسم المكان الذي ذكرته، هو تابع إلى قضاء شط العرب ربما في التنومة في محافظة البصرة، ولكن عند اتصالي في يعني منظمة تدعى منظمة كوادر البصرة قالوا أن هناك شحة في المياه شديدة، وذكروا لي يعني قلة الأدوية أو انعدامها في بعض المستشفيات، ومسألة الأكسجين أيضا في بعض مستشفيات الولادة. هل هناك برامج للحكومة البريطانية بمحاولة إيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى محافظة البصرة؟
نعم، وكنت مع وشهد يعني توصيل كميات كبيرة، آلاف من الطن يعني من الأغذية. ولكن المشاكل الأساسية طبعا هي المياه والكهرباء والأدوية. نعم، بالنسبة لكل هذه المواضيع هناك مشاريع وهناك يعني طموحات. المشكلة الوحيدة أن بعض عمليات توصيل الأغذية وأكيدا يعني بالنسبة للكهرباء أو إعادة بناء الجسور الهيكل البنية التحتية، يعني إحنا نحن بحاجة إلى وقت قليل، ولا يمكن أن تتم هذه الأشياء كلها بسرعة. ونحن صار لنا 8 أيام في البصرة فقط، يعني فخلال هذا الفترة في الواقع لم ننجح في يعني توفير أو تسليح كل هذه الأشياء، ولكن تكلمت مع الجنود البريطانيين ولا شك لدي أن يعني هم يرغبون ويطمحون في توفير هذه الأشياء وتحسين الوضع بالنسبة إلى الناس العاديين في البصرة. نحن كنا دائما نشدد على أن شعب العراق ليس عدوا لنا، بل نريد أن يكون صديقا لنا. ولذلك يعني وفي إطار هذه الصداقة فعلينا أن نقدم ما بوسعنا من أجل مساعدة هذا الشعب. تفضل.
نعم، يعني أنا كنت أود أن أسألك عن هل هناك مدة، هل حددتم مدة لتنفيذ هذه المشاريع، يعني على الأقل في الأيام القليلة القادمة مثلا أو في الأسابيع القادمة؟
نعم. أولا هذه كان أول يوم وصلنا مياه فيه إلى القرى. نعم. عن طريق شاحنات يعني استعناها من أو استأجرناها من شركات عراقية وهي توصل مياه من الكويت إلى يعني مباشرة إلى القرى. فهذا يتجنب اللجوء إلى ناس يعني كانوا يعملون كوسطاء في عملية توصيل المياه، وكان هناك بعض المشاكل التي حدثت، فنحن نوصل الآن المياه مباشرة إلى القرى. وإذا أعتقد أن التجربة كانت ناجحة، يعني الناس عموما يعني كانوا يتصرفون بشكل منتظم وبشكل محترم يعني، فذلك يعني أن التجربة يمكن تتكرر يعني في القرى إضافية وفي مدينة بصرة أيضا. بالنسبة للأدوية فيعني كان هناك فترة كان خلالها عمليات سلب، ولا شك أنها أثرت بشكل سلبي على مدينة البصرة. وهذه الفترة أعتقد تقريبا انتهت. الشرطة وبعض رجال الشرطة يعني يعودون إلى يعني مركز الشرطة لكي يطلبون العمل فيه، وعلينا فقط يعني أن نميز بين الناس الذين كانوا يعني المشتبهين بتورط في جرائم خطيرة يعني ضد يعني أهل البصرة، والناس العاديين الذين كانوا يعملون يعني رجال شرطة
عاديين
والذين يمكن أن نتعامل معهم، لأنه يجب أن يكون هناك يعني شرطة عراقية. وهناك دوريات مشتركة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بين الجنود البريطانيين ورجال شرطة عراقيين. فبهذه التطورات أعتقد يعني أن الوضع الأمني تحسن كثيرا، وبتحسن الوضع الأمني يمكننا أيضا أن يعني أن نساعد المستشفيات وأن نساعد القطاع الصحي، ونتمنى أيضا إلا طبعا إعادة إعمار مثلا الفنادق. ولا شك محمد، لا شك إطلاقا، أنا زرت البصرة اليوم، أن هذه المشاكل ومشاكل الفقر في البصرة قديمة وشيء أدهشني. وأكيدا لن يدهش المستمعين أن بالرغم من البصرة تقع على أكبر أو احتياط نفطي من أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، ولكنها مدينة فقيرة في الواقع. وأن يعني الشوارع مثلا، وشهدنا كيف البيوت في الشوارع وكيف الكثير من الشقق مثلا صغيرة. وهذه أيضا يعني مدينة تقع جنب منطقة الأحوار. نعرف كلنا كيف يعني عانى شعب وأهل هذه المنطقة. فأنا أتوقع بالرغم من أن المظاهر ليست كلها إيجابية الآن، ولكن بعد سنة مثلا ليس لدي أي شك في أن يكون الوضع في البصرة أفضل مما كان في أي وقت سابق، لأن البصرة لها موارد طبيعية نفطية عظيمة ولها إمكانيات كثيرة. وأنا أعتقد في الواقع أن لها مستقبل أيضا جيد، ولكن في هذه الفترة في هذه الأيام لابد من الصبر والاستبار. نعم. لأنه ليست كل المشاكل التي يعني لا يمكن أن نحل كلها في يوم واحد يعني.
كان هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية سيد جيرارد راسل متحدثا عن زيارته لمحافظة البصرة وحاجتها كباقي المدن العراقية إلى المساعدات الإنسانية. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا، تحس بيا، تحس بيا، تحس بيا.
مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة الأخبار السادسة والأخيرة لمساء هذا اليوم. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى الدكتور إياد الرمضاني في أحد مستشفيات مدينة الموصل أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرح عشرات آخرون في حادث إطلاق نار في المدينة اليوم. وتابع الدكتور الرمضاني قائلا في قسم الطوارئ من المستشفى أن هناك نحو 100 جريح وعشرة إلى 12 من القتلى نتيجة حادث إطلاق النار قرب مكاتب الحكم المحلي في إحدى ساحات وسط الموصل. الوكالة نسبت إلى 3 شهود وإلى جرحى تحدثوا إلى العاملين في المستشفى تأكيدهم بأن جنودا أمريكيين فتحوا النار على تجمهر من الناس كانوا يزدادون عدوانية تجاه المحافظ الجديد مشعان الجبوري وهو يلقي كلمة مؤيدة للولايات المتحدة. وأكدت القوات الأمريكية في وقت لاحق بأنها تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين اثنين على الأقل وأنها ردت على مصدر النيران وأنها لم توجه نيرانها نحو الحشد المتجمهر في الساحة. سيداتي سادتي، وكنا اتصلنا في نشرة سابقة على الهواء مباشرة بمندوب الإذاعة في شمال العراق سامي شورش الذي كان عاد لتوه من الموصل ووافانا بالتفاصيل التالية.
في الأعمال التي شهدتها مدينة الموصل اليوم، الآن الأوضاع هادئة وليس هناك تجمعات أو أي مواجهة أو اشتباكات، الأعمال هادئة والطائرات في سماء المنطقة. وأكد شهود عيان كانوا في موقع التظاهرة وشهدوا تفاصيلها أكدوا أن رجال دين كان لهم دور أساسي في هذه الأعمال وأنهم أطلقوا شعارات تدعو إلى رحيل الأمريكيين وتدعو المواطنين إلى عدم التعاون مع بين قوسين مع الكفرة. لذلك يعني الشعار الرئيسي أو الجهة الرئيسية التي كانت تغذي وتشجع هذه الأعمال كانوا في الحقيقة مجموعة محددة من رجال الدين ومجموعة من أتباع أو أنصار الرئيس المخلوع صدام حسين.
كانت هذه رسالة مسجلة لمندوب الإذاعة في كردستان العراق الزميل سامي شورش. نواصل الآن سيداتي وسادتي تقديم فقرات نشرة الأخبار المسائية الأخيرة لهذا اليوم. تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء من مدينة هانوفر الألمانية أن الزعيمين البريطاني والألماني التقيا فيها اليوم من أجل التغلب على الخلاف بينهما إزاء الحرب العراقية والتركيز على إيجاد دور محوري للأمم المتحدة في عملية إعادة تعمير العراق. وكان المستشار الألماني جيرهارد شريدر استقبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مطار هانوفر حيث انهمكا في أولى مباحثاتهما منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق في 20 من الشهر المنصرم. ويضيف التقرير أن مباحثات الزعيمين تمثل الفرصة الأخيرة لهما للتباحث حول القضية التي فرقت بينهما قبل توجههما إلى أثينا لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي حيث سيتم التوقيع على انضمام 10 أعضاء جدد إلى هذا الاتحاد، غير أن من المتوقع أن تهيمن المسألة العراقية على الاجتماع يومي 4 و5 المقبلين ومدى تأثير هذه المسألة على وحدة الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، نسبت فرانس بريس إلى قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تحدث اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر الهاتف حول الحرب في العراق، وذلك للمرة الأولى منذ 7 شباط الماضي. ومن روما، تفيد وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن البرلمان الإيطالي وافق اليوم على نشر ما يصل إلى 3000 شخص في العراق بمن فيهم أفراد من الشرطة العسكرية وعمال الإغاثة من أجل إعادة النظام إلى العراق وتقديم العون الإنساني. وكانت الخطة التي عرض خطوطها العريضة وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني نالت موافقة المجلسين في البرلمان الإيطالي حيث يتمتع المحافظون من حزب رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني بأغلبية صليبة. مستمعي الأعزاء، وردتنا أنباء عن وجود مجموعة من مجاهدين خلق أي من الجماعة المعارضة الإيرانية على المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأن السلطات الأردنية ترفض دخول هؤلاء الأراضي الأردنية. واتصلنا بمراسلنا في عمان الزميل حازم بيضين وطلبنا منه أن يوضح لنا موقف هؤلاء.
آخر المعلومات أن هناك أكثر من 70 إيرانيا ينتمون لمجاهدي خلق موجودون منذ أكثر من يومين بين نقطتي الحدود الأردنية والعراقية، والسلطات الأردنية لا تسمح لهم بالعبور إلى أراضيها. هؤلاء اللاجئون يقولون أنهم يحملون بطاقات لجوء إلى فرنسا وألمانيا وكندا وأمريكا، ولكن منظمة اللاجئين العالمية لم تؤكد أنهم يحملون هذه البطاقات. وعلى هذا الأساس فإن السفارات المعنية لم توافق على قبول الشرط الأردني بالسماح لهؤلاء بالسفر إلى تلك الدول. الأردن يقول أنه لم يسمح لهم بالدخول إلا إذا وافقت تلك السفارات على إجلاء هؤلاء إلى أراضيها.
الزميل حازم، هل لا يزال أو هل منذ البداية هل شرط هذا مفروض على العراقيين أيضا الذين يرغبون في الدخول إلى الأردن؟
بالنسبة للعراقيين كان شرط الأردن أن الذين يلجؤون إليه سيقيمون في مخيم أعد خصيصا لاستقبالهم في منطقة الرويشد، ولن يسمح لهم بدخول الأراضي الأردنية، على أن يبقوا في المخيم حتى انتهاء الأزمة. ولكن يعني لوحظ أن أي من العراقيين لم يلجأ إلى الأردن باستثناء حالات بسيطة جدا، وهي حالات لمرضى يعالجون الآن في المستشفيات الأردنية.
طيب الزميل حازم، هل لديك معلومات عن أي مستجدات أخرى؟
المستجد الوحيد بالساحة الأردنية بالنسبة للعراق هو سفر الملك عبد الله إلى المنامة للتباحث مع ملك البحرين حول مستقبل العراق والدور العربي المطلوب في هذا المستقبل. معروف أيضا أن الملك كان أمس في القاهرة وسيسافر غدا إلى السعودية لبحث نفس الملف.
طيب زميل حازم، هناك قضية جديدة نسبة أخذت تسخن خلال الأيام القليلة الماضية، وهي التهديدات الأمريكية لسوريا. هل لديك معلومات عن أي موقف رسمي أو شعبي أردني إزاء هذه التهديدات؟
الموقف الرسمي هو ما أعلنه وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر من أن الأردن مستعد يعني استغلال علاقاته الدولية لصالح سوريا. أما الموقف الشعبي فتمثل في أن لجنة الدفاع عن العراق، وهي لجنة شعبية أردنية، أعلنت في بيان لها أن على الأردن الدفاع عن سوريا.
طيب الزميل حازم بيضين، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية. صرح البريغادير جنرال فينسنت بروكس المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في مقرها في السيلية، صرح اليوم بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ما زال ثابتا في قناعته من أن أسلحة دمار شامل موجودة في العراق. وأضاف بروكس أن قوات التحالف تستخدم أجهزة خاصة للبحث في الصحراء العراقية عن مواد مدفونة قد تكون لها علاقة ببرامج العراق الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، مشيرا على سبيل المثال إلى عثور قوات التحالف على طائرات مقاتلة مدفونة بأكملها تحت رمال الصحراء. وكان مسؤولون آخرون أكدوا بحسب الوكالة العثور على 11 حاوية شحن فولاذية مدفونة تحت سطح الأرض قرب مصنع للذخيرة في كربلاء. مستمعين الكرام، معي الآن على الهاتف مباشرة، آسف لهذا الخلل الفني، وأتابع تقديم نشرة الأخبار. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جان تشاو قوله أمام مؤتمر صحفي إن الصين تأمل في استعادة مليارات الدولارات من ديونها المترتبة على العراق. وأضاف: العراق مدين بمليارات الدولارات إلى الصين، وسوف يتعامل الجانب الصيني مع قضية الديون من خلال التشاور الودي ووفق القوانين والأعراف الدولية. وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث عدم طلب أي من الدبلوماسيين العراقيين في بيجين اللجوء السياسي، إلا أنه لم يجب على إن كانت الصين ستعترف بالحكومة العراقية الجديدة التي ستنصبها القوات الأمريكية. وأضاف: الصين ملتزمة دوما باحترام النظام الاجتماعي ومنهج التطور واختيار القادة في الدول الأخرى. مستمعينا الأعزاء، لقد أصلحنا الخلف الفني الطارئ الذي حدث منذ قليل، ومعي الآن على الهاتف مباشرة مراسل الإذاعة في إسطنبول الزميل جان لطفي. مساء الخير جان.
مساء الخير أستاذ.
هل لك أن تحدثنا عن المساعدات الإنسانية التركية إلى العراق؟
نعم، لقد أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أن مكتب الدعم الإقليمي العائد لجمعية الهلال الأحمر التركي في أنقرة وديار بكر سترسل في الأيام القادمة مساعدات إنسانية وغذائية إلى شمال العراق، وأن تركيا سوف ترسل 120 طنا من المواد الغذائية كمساعدة للشعب العراقي. هذا وقد تزامن التصريح مع مواصلة وكالات الغوث العالمية والدولية إرسال معدات غذائية وإنسانية إلى شمال العراق، حيث رست اليوم 3 سفن عائدة للأمم المتحدة قبالة السواحل التركية في ميناء إسكندرون ومرسين، وأنزلت حمولتها والتي تضم ملابس للأطفال وأجهزة تدفئة كهربائية وغذائية. وتوجه 3 شاحنات مساء هذه الليلة من ميناء إسكندرون إلى أربيل محملة بشحونات إنسانية برفقة فريق متخصص في شؤون الإغاثة والكوارث التركية، وكذلك العائدة للصليب الأحمر العالمي.
طيب زميل جان، بلغنا أو وردت تقارير بأن رئيس الجبهة التركمانية انتقد تركيا بسبب عدم تعاونها مع التركمان العراقيين، هل لديك أن تطلعنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؟
نعم، هناك تطورات مفاجئة، ولقد كشف أيضا وزير الخارجية التركي عن بعض الأسرار حول هذا الموضوع. أبدأ بالجواب على سؤالكم. نعم، لقد انتقد ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة أحمد مراد لسياسة الحكومة التركية في شمال العراق، متهما حكومة العدالة والتنمية بضيع مصالح التركمان مقابل حفنة من الأموال وكذلك الرهان على حسابات اقتصادية. وأشار إلى خيبة أمل التركمان في الاعتماد على دولة تركيا، ومشيرا إلى أنهم غير مرتاحين للتقارير التي يرسلها لجنة المتابعة والتنسيق العسكرية الأمريكية التركية المشتركة من كركوك لأنها غير واقعية ولا يستند إلى لقاءات مع المواطنين التركمان في مدينة كركوك. ولكنني أحب أن أتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع التركي وجدي جونول، حيث التقى وجدي جونول اليوم مع وفد تركماني الذي قال فيه جونول بعد لقائه مع التركمان إنه كان يشارك التركمان قلقهم ويشاركهم ذعرهم حول تعرض التركمان لقتل عام من قبل الأكراد إلى سيطرة القوات البشمركة الكردية التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على كركوك، ولكنه لا يشارك التركمان حاليا قلقهم لأن الوضع مستقر وملائم وتحت سيطرة الجنود الأمريكيين عما كان عليه في السابق، ومشيرا إلى مراقبة تركيا التطورات عن كثب. ولكنني أيضا
الزميل جان، الحقيقة الوقت بدأ يدركنا، ولذلك أشكرك جزيلا الشكر على مداخلتك وتصبح على خير.
شكرا جزيلا.
أعلن سيداتي وسادتي، نتابع آخر ما لدينا من أخبار في نشرتنا الأخيرة لمساء هذا اليوم. أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في السيلية البريغادير جنرال فينسنت بروكس أن جميع الحرائق التي أشعلتها القوات العراقية المنسحبة من حقول النفط قد تم إخمادها. وأضاف بروكس: لا يوجد الآن أي بئر نفطي يحترق في العراق، موضحا أن آخر الآبار المحترقة كان في الحقول الشمالية وليس في الحقول الجنوبية. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي آخر نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، طابت مساؤكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.